وصفه وحبه نبع. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب جمعة طهران يقول إن عملية حرس الثورة الإسلامية بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالا لواشنطن. مواجهات بين المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية، وقوات الأمن تسفر عن سقوط قتلى وجرحى. فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر إمام جمعة طهران المؤقت آية الله أحمد خاتمي أن العملية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالاً للولايات المتحدة الأمريكية. وشدد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم على أن هذه العملية برهنت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها تعيش في بيت العنكبوت، وأشار إلى إسقاط القوات الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في مياه الخليج الفارسي وقصفها لقاعدة عين الأسد، وقال لا نبالغ إذا قلنا إننا بدأنا نسمع أصوات كسر العظام الأمريكية والصهيونية، وسنشهد قريبا سقوط هذين النظامين الجلادين إلى الأبد. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن الولايات المتحدة بدأت بشن حرب هجينة ضد الجمهورية الإسلامية. ولدى كلمته بصلاة الجمعة في طهران أشار جلالي للهجوم السايبراني الأخير الذي استهدف نظام توزيع الوقود داخل البلاد، معتبرا وعي المواطن وأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فضلا عن التحرك السريع لأجهزة الحكومة عوامل أحبطت هذا الهجوم. واعتبر المسؤول الإيراني هذه الحرب هدفها تدمير الخدمات العامة والبنى التحتية، مشيرا إلى خشية حكام البيت الأبيض من المواجهة العسكرية مع الإيرانيين ولجوئهم لأساليب أخرى في الصراع. اندلعت مواجهات بين المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية وقوات الأمن في العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وسط المدينة، مشيرة إلى إطلاق الوحدات الأمنية قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند بوابة الجسر المعلق فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى بوابة المنطقة. ولفتت المصادر إلى إعلان حالة الطوارئ بمحيط المنطقة، مضيفة أن منتسبي قوى الأمن الداخلية يستخدمون الرصاص الحي لتفريق الجموع المحتشدة. يأتي ذلك بعد دعوة الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات أنصارها إلى تظاهرات سلمية بعنوان جمعة الفرصة الأخيرة. هذا ويشهد العراق حراكا سياسيا واسعا بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لتشكيل تحالفات سياسية في وقت تتواصل فيه الفعاليات الرافضة للنتائج، حيث جددت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات اتهامها لمفوضية الانتخابات بممارسة دور مشبوه بالتعاطي مع الطعون، وطالبت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بالتدخل الفاعل لإنقاذ البلاد من خطورة ما تسببت به المفوضية على حد وصفها. المزيد في التقرير التالي.
يشهد العراق حركا سياسيا واسعا بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لتشكيل تحالفات سياسية في وقت تتواصل فيه الفعاليات الرافضة للنتائج، حيث جددت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات اتهامها لمفوضية الانتخابات بممارسة دور مشبوه في التعاطي مع الطعون، وطالبت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بالتدخل الفاعل لإنقاذ البلاد من خطورة ما تسببت هذه المفوضية، وإلا فإن مرحلة تصعيدية أخرى من مراحل الاحتجاج ستبدأ لاسترداد أصواتهم المسروقة حسب الرافضين للنتائج، وهو ما أكد عليه عضو تحالف الفتح محمد البلداوي، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة يمكن حلها بطرق سهلة من بينها إجراء انتخابات جديدة. أما حركة عصائب أهل الحق فقد أكدت أن هناك 3 مسارات إزاء الانتخابات لإعادة الحق إلى نصابه، مشددة على قوة موقفها السياسي المدعوم بالأدلة.
عندنا أكثر من خيار. الأول طبعا يعني يوجد ما يسمى بمجلس القضاء، وطبعا مجلس القضاء، ثم عندنا محكمة اتحادية.
ورغم تأكيد المعترضين على أنه لا أساس لأي عملية سياسية تبنى على نتائج الانتخابات المزورة، إلا أن بعض الأحزاب الفائزة تواصل اجتماعاتها لتشكيل الحكومة، حيث عقد وفد للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زباري اجتماعا في العاصمة بغداد مع الهيئة السياسية للتيار الصدري باعتباره صاحب الكتلة الأكبر، كما استقبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في منزله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة المقبلة التي بالتأكيد لن تكون مهمة سهلة، مع تهديد أحزاب كبيرة ومهمة في البلاد بمقاطعتها إذا لم تحل أزمة نتائج الانتخابات الأخيرة.
أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن الانتخابات مطعون بنتائجها ومرفوضة من الطيف السياسي الأكبر. وقال الشيخ الخزعلي إن الانتخابات مرفوضة من قبل المشاركين فيها والتمثيل السياسي لهم، مشيرا إلى أن هذا الرفض مبني على قرائن وأدلة وإثباتها مرهون بالعد والفرز اليدوي الشامل. وأشار إلى أن مسار الاحتجاجات مستمر حتى إعادة الحق إلى نصابه، مؤكدا أن تزوير الانتخابات الأخيرة ليس معقولا وغير مقبول. أدى آلاف المواطنين اليوم صلاة الفجر في المسجدين الأقصى في القدس المحتلة والإبراهيمي في الخليل نصرة وتضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوافد المصلون مبكرا إلى المسجدين وسط ترديد شعارات نصرة للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري من الاحتلال. وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومحاولات التضييق على وصولهم إليها. تتصاعد التوترات من جديد بين قوات الرئيس اليمني الفار عبد رب منصور هادي المدعوم سعوديا وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى محافظة أبين جنوبي البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير قوات منصور هادي من التحشيدات والتحركات التي قامت بها ميليشيات المجلس الانتقالي إلى مدينة زنجبار مركز محافظة أبين التي تسيطر عليها منذ 2019. واعتبرت قوات منصور هادي أن تعزيزات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا خطوة خطيرة جدا تهدد اتفاق الرياض، محملة المسؤولية كل من يسعى لطعن قوات منصور هادي من الخلف. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخ جوجو بقيمة 56 مليون دولار و596 قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقد معها. المزيد في التقرير التالي.
صفقة أسلحة أمريكية كبرى إلى السعودية وضعت وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم الحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة لتحالف الأدوان السعودي في مهب الرياح. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخ جوجو بقيمة 650 مليون دولار. وصفقة الأمريكية الأولى في عهد بايدن ستشمل 280 صاروخ جوجو متقدما متوسط المدى و596 قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقدة معها. وعلى الرغم من كون السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لقيادتها الأدوان على اليمن الذي يعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفضون الموافقة على الكثير من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بعدم استخدام العتاد الأمريكي في قتل مدنيين. وفي حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل الكونغرس، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للرياض على الأسلحة الدفاعية فقط. متحدث باسم الخارجية أكد أن الوزارة أقرت الصفقة أواخر الشهر الماضي، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جوجو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم على حد قوله. وبرر المتحدث باسم الخارجية إقرار الصفقة بأنها تتماشى مع تعهد إدارة بايدن بالشروع في دبلوماسية إنهاء الحرب في اليمن، وأوضح بأن الصواريخ الأمريكية تضمن أن تكون لدى المملكة الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات اليمنية. ويرى مراقبون أن صفقة الأسلحة التي أقرتها وزارة الخارجية للسعودية كذبت مزاعم بايدن بوضع حد للحرب على اليمن ووقف تصدير الأسلحة، وأثبتت أن السياسة الأمريكية واحدة لا يمكن التعويل عليها رغم تبدل الأشخاص. وبايدن اليوم يمارس سياسة ابتزاز السعودية من زاوية حقوق الإنسان لكسب المزيد من الأموال لصالح بلاده، ضاربا بعرض الحائط انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، خاصة قضية إعدام المعتقلين وملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.
ندد منتدى العلماء بالفساد الممنهج في السعودية وما يجمع بين المخالفات الشرعية والمفاسد الأخلاقية ما يؤدي إلى إفساد الشباب وتخريب المجتمع في بلاد الحرمين الشريفين. واستنكر المنتدى في بيان التغييرات الثقافية التي يسعى إليها ولي العهد محمد بن سلمان، معتبرينها انقلابا على المجتمع السعودي المحافظ. كما شدد البيان على أن التبعية العشواء للغرب وتقليد عاداتهم مخالفة للدين الحنيف وأعراف المجتمعات الإسلامية، مطالبا السلطة الحاكمة بالمملكة بإيقاف هذا التخريب الذي يعود أو سيعود على البلاد بعواقب وخيمة. لقي عنصر من ميليشيا قصد مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر هجوم نفذته فصائل شعبية بريف محافظة الحسكة السورية. وأفادت وسائل إعلام محلية أن مجموعة شعبية هاجمت حاجزا أمنيا لقصد عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية، مشيرة إلى استخدامهم الأسلحة الخفيفة خلال العملية. يذكر أن فرقا مؤلفة من أهالي تلك المناطق تشن هجمات ضد ما يعرف بقوات سورية الديمقراطية المدعومة أمريكيا بين فترة وأخرى، في إطار مواجهة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية خاصة في منطقة الجزيرة حيث الثروات النفطية للبلاد. أظهرت آخر الإحصاءات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد بأكثر من 77,000 إصابة، لتصل مجموع الإصابات إلى أكثر من 46 مليون حالة، كما تخطى عدد الوفيات 754,000 شخص. المزيد في التقرير التالي.
أظهرت آخر الإحصاءات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد بأكثر من 77,000 إصابة، ليصل مجموع الإصابات إلى أكثر من 46 مليون حالة، كما تخطى عدد الوفيات 754,000 شخص. وقالت السلطات الصحية الأمريكية إن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن في إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر بيونتك في خطوة وصفها الرئيس جو بايدن بأنها نقطة تحول في مكافحة الوباء. وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن ستواصل مع شركائها الضغط من أجل الحصول على إجابات شفافة من الصين. وسجلت حالات كوفيد-19 الأرقام القياسية في جميع أنحاء أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من موجة جديدة وصفتها بمصدر قلق بالغ. ارتفاع عدد الحالات أثار الجدل حول ما إذا كان يجب إعادة فرض القيود على الحركة قبل عطلة عيد الميلاد، وحول كيفية إقناع المزيد من الناس بالتطعيم. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي إعطاء المعززات إلا للناس الذين يعانون من نقص المناعة. وأصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام عقار مولينو بيرافير المضاد لكوفيد-19 عن طريق الفم، والذي طورته شركة ميرك وشركة إيج باك للعلاج الحيوي لتعزيز شهود مكافحة الوباء. وأوصت وكالة تنظيم الأدوية باستخدام مولينو بيرافير في أسرع وقت ممكن بعد اختبار كوفيد-19 الإيجابي وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض. تمت مراقبة العقار عن كثب منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي أنه يمكن أن يخفض إلى النصف فرص الوفاة أو العلاج في المستشفى لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد الحاد عند إعطائه في وقت مبكر من المرض.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. خطيب جمعة طهران يقول أن عملية حرس الثورة بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالاً لواشنطن. مواجهات بين المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية وقوات الأمن تسفر عن سقوط قتلى وجرحى. فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. وشكراً وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إخواني، من عرف ما بين يديه لم يؤثر الهوى ولم يلتفت إليه، ومن تفكر في رحيل من كان لديه صار النهوض للتزود متعينا عليه. رحل الأحبة عن ديارهم أهون بما أخذوا وما تركوا، وعلمت أين مضى الخليط فما أنا بالمبالي أية سلكوا. ونفوسنا كحمائم وقفت للصائدين ودونها الشبك، متضربات في حبائلها ووها جناح ضمه الشرك. إن الملوك إذا هم احتضروا ودوا هنالك أنهم نسكوا. أليس إلى الآجال نهوي وخلفنا من الموت حاد لا يغيب عجول؟ دع الفكرة في حب البقاء وطوله، فهمك للعمر القصير يطول. ومن نظر الدنيا بعين حقيقة تيقن أن العيش سوف يزول. وما هذه الأيام إلا فوارس تطاردنا والنائبات خيول. بين محب الدنيا في اختيال ومرح، وكلما جاء بابا من أبوابها فتح، وكلما عانى أمرا من أمرها صلح. فبين هو في لذته يدير القدح، قدح زناد العمر فأحرق ما قدح. فمن يستدرك ما فات ومن يداوي ما جرح. إلى كم يا أخي تعصي وتتمرد؟ وأقبح من قبحك أنك تتعمد. يا رديء العزم، يا سيء القصد، يا نقي الثوب والقلب أسود. ما هذا الأمل ولست بمخلد؟ أما الطريق فطويلة، متى تتزود؟ تخلص من أسر الهوى فإنك مقيد. أتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد؟ يا مدمن الذنوب مذ كان غلاما، علام عولت قل لي علاما. أتى من مأتى من أتى حراما، قد ترى ما حل بهم إليك قد تراما.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول في هذه الحلقة غياهب الكيان الصهيوني وأهم ما يعاني منه المجتمع الصهيوني من معاناة أمنية واجتماعية وسياسية، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ظاهرة العنصرية والتمييز في المجتمع الصهيوني وهدم بيوت الفلسطينيين المجاورة للمستوطنات وانتشار المخدرات السامة. عنوان حلقة اليوم: التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعي الكرام، نشرع برنامجنا مع العنصرية والتمييز بين المجموعات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا تزال هذه الظاهرة تستهدف من الصميم نسيج هذا المجتمع وتقوده إلى هاوية الخلافات والصراعات على مختلف المستويات. يقول الأشكناز بأن هناك عنصرية بحقهم وأنهم تعرضوا إلى تمييز بسبب أصلهم، كما يؤكد صحفيون ومراقبون وجود عنصرية منهجية بحق الأشكناز، حيث أقيل البعض منهم من العمل في الوسائل الإعلامية وتمارس عنصرية بحق هؤلاء منذ سنوات طويلة، وهم يعانون من أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة في الكثير من المناطق من فلسطين المحتلة.
نعم مستمعينا الكرام، في عام 2021 جرى نقاش حول ظاهرة التمييز وحول اللون، ونفى ساسة الكيان وجود عنصرية بحق الأشكناز، وقالوا لا يوجد تمييز حول اللون، لكن هناك نقاش حول الإيديولوجية وحول الطريق والمنهج. وضع الفلسطينيين أسوأ بكثير من وضع الأشكناز، وهذا لون آخر من العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا لهذا اللقاء، الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور عز الدين، السلام عليكم، حياكم الله. ما هي دلالات التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية؟
العنصرية طبيعة متأصلة في الصهيونية منذ أن قيل إنهم شعب الله المختار، وتبنوا هذه الفكرة فكأن شعوب الأرض ليس لها صلة بالله إلا هم فقط، وهم ما زالوا يعتقدون أن الوحي لم ينقطع، ما زالوا على جبل الهيكل يقول لهم ما يجب عليهم يوميا وهم يتلقون الوحي، وهذه فرية في التاريخ قدوة أو تضليل ليس له. إذن الحركة الصهيونية حركة عنصرية بامتياز، وهي أعلى أشكال العنصرية. إذن المجتمعات الصهيونية أو المجتمع أو المتقاطمين الصهاينة بمكوناتهم بين إشكنازيين وسفارديين وبين فلاشة، هذه المسائل مجموعات متصارعة وليست متجانسة على الإطلاق، فالسفارديين لا يقيمون شأنا للإشكنازيين، ولا الإشكنازيين والسفارديين يقيمون شأنا للفلاشة. إذن الصهيونية تتشكل من مجموعات عنصرية متصارعة داخلها، لكنها قادرة أن تضبط القرار الأمريكي والأوروبي في مصلحته.
أعزائي الكرام، الثابت الوحيد داخل الكيان على مستوى تركيبة الكيان الصهيوني أن الأشكناز هم الذين يمارسون العنصرية ضد سائر الإسرائيليين، وهناك شك من أن الأشكناز يعانون من العنصرية والتمييز تجاههم، علما أن الكيان الصهيوني يتحدث عن أن معظم الذين يتبوؤون مناصب عليا في داخل الكيان الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي وعلى المستوى الإداري هم من الأشكناز، يمارسون العنصرية ضد السفاردين والشرقيين. ولكن أن تتحول اليوم هذه المسألة على المستوى الإعلامي إلى أن هناك عنصرية تمارس ضد من هم على رأس الكيان، وهذه المسألة مهمة جدا، لأن طبيعة التناقضات بدأت تتغير في داخل الكيان، وهو تناقض يظهر الضعيف في موقع القوي والقوي في موضع الضعيف، وهذا يؤسس إلى تصادم كبير على مستوى المجتمع ككل.
نعم مستمعين الكرام، لأن الذين يمسكون القرار في داخل الكيان هم الأشكناز بدرجة أساسية، لذلك أن يتحول هذا الموضوع إلى موضوع نقاش على المستوى الإعلامي، فإن ذلك يعني أن هناك بوادر لعدم قدرتهم على التخلي عن مناصبهم، لأن هناك من يهدد بأن يتسلم مكانهم. إن هذا الصراع يؤسس إلى أن هناك صراعا ليس فقط على مستوى الدولة، بل أيضا على مستوى القطاع الخاص الذين يتسلمون مناصب عليا وشركات مهمة جدا داخل الكيان هم من الأشكناز. وهذه المسألة تؤكد أن هناك فعلا نوعا من الصدام سوف يحدث مستقبلا. فهل يستطيع الأشكناز أن يتخلوا عن مناصب حساسة مقابل السماح لتكوينات أخرى مثل السفاردين وغير السفاردين لأن يكونوا في موقع القرار؟
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود ثانية للدكتور فائز عز الدين. دكتور، العنصرية بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة ليس جديدة، وأيضا التهجير لأبنائها إن كان في القدس أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ولكن ما حجم هذه السياسة التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة دكتور؟
منذ أن احتلت فلسطين في العام 1948 وضع الصهاينة المحتلون في ذلك الزمان إشارات على مناطق معينة لكي لا يضربوها أو يقصفوا عليها، وبدأوا يقصفون في مناطق أخرى. إذن هم منذ أن دخلوا في الرعاية الأوروبية والأمريكية بذلك الزمان بدأت سياستهم بالتفريق بين السكان الفلسطينيين بمكوناتهم الدينية والعرقية. إذن هذه الحركة منذ أن احتلت فلسطين لا يمكن أبدا أن تتجانس مع الشعب الذي احتلت أرضه، لأنها تنطلق من استكبار عليه ومن أنها هي شعب الله المختار وهو ليس مختارا من الله. الآن الفلسطينيون داخل الأرض يعانون أيضا من الكثير من التمييز، وهم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة، وكذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يعانون أيضا من السياسة العنصرية للمحتل الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا يراعي أي شيء مما اتفق عليه في مواثيق الأمم المتحدة.
نحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول فيه التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية.
مستمعينا الأفاضل، العنصرية والتمييز هما أكثر إيلاما ضد الفلسطينيين، حيث يتعرض أبناء القرى الفلسطينية المحتلة المجاورة للمستوطنات لهدم بيوتهم وتحطيم الممتلكات وصولا إلى تهجيرهم، لا سيما في القدس المحتلة. قلة من الناس لا تعرف صراع الدائرة في إحدى أكبر المناطق بالقدس الكبرى. كل ذلك بدأ في التسعينيات من القرن الماضي، إلى حينها كان سكان القرى الفلسطينية يعيشون حياة وادعة، لكن فجأة اكتشفت الحكومة أن خط الحدود البلدي أصيب بعد حرب 6 أيام، وبدأت بتطبيق سياسة التهجير.
إذن أعزائي الكرام، وعلى مر السنين بدأ الكيان الصهيوني إجراءات ممنهجة لترحيل سكان القرية الفلسطينيين، وقام ببناء جدار فصل عنصري ملاصق للمستوطنات ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي اعتاش منها السكان، وقاموا ببناء حديقة على المناطق المحيطة لتعزل بعض القرى، وأصبح مصدر المياه مفتوحا للإسرائيليين فقط.
40 أو 50 سنة مضت، وكل العائلات الفلسطينية كانت تعيش في هذه المناطق بين 6 إلى 8 أولاد، فإلى أين سيرحل هؤلاء من دون وجود تخطيط أو خطة؟ منذ عام 2016 قرر الكيان الإسرائيلي زيادة هذه الوتيرة، وقاموا بهدم حوالي 40 منزلا، وصدرت أوامر هدم لعشرات البيوت والمنازل الأخرى بذريعة البناء غير القانوني.
مستمعي الكرام، منذ عام 1967 ليس هناك أي مخطط للقرى الفلسطينية المهدمة منازلها من قبل الإسرائيليين، وتلقت 83 عائلة أوامر هدم لمنازلها، لأنه بحسب السلطات الإسرائيلية لا ينبغي البناء بسبب حماية طبيعة الأراضي المفتوحة بالمنطقة. لكن عندما ترى البيوت الجديدة في مستوطنة جيل وبالوادي ومئات الشعاب المخططة في المنطقة، من الصعب تسجيل الإجراء الصهيوني على أنه جاء بسبب الظروف البيئية التي تذرعت بها السلطات. السكان الفلسطينيون يتركون اليوم لمصيرهم، ولا أمل لهم في البقاء في بيوتهم بسبب سياسة الهدم.
أيها الكرام، التركيز على مدينة القدس تحديدا له عدة إشارات بالنسبة للكيان الصهيوني. أولا، تحويلها إلى مدينة يهودية بالكامل، وبالتالي نزع المشروعية الفلسطينية عنها وتهجير الفلسطينيين. وقد شاهدنا ما حدث في حي الشيخ جراح وما يحصل حتى الآن. تحولت كل منطقة القدس إلى حي الشيخ جراح لأن المخطط الإسرائيلي يقوم على أن تكون عملية التهويد هي محصورة في داخل البلدة القديمة، وتحديدا في المنطقة المقدسة.
نعم أعزائي الكرام، ننتقل من العنصرية إلى موضوع المخدرات داخل الكيان، فإن إدمان الصهاينة على المخدرات من الآفات التي تنخر المجتمع الصهيوني برمته، وأضيف إليها اليوم نوع من المخدرات السامة التي تؤدي إلى موت الكثيرين من خلال فحوصات ومعالجات الأطباء الصهاينة لمرضى توصلوا إلى أنهم مصابون بنزيف.
عشرات الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات نقلوا إلى المستشفى وهم يعانون من نزيف داخلي، ثم بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة تبين أن كل المصابين تعاطوا مخدرا يسمى سم الفئران. سبب إضافة سم الفئران إلى المواد المخدرة هو مضاعفة تأثيرها، وعلى ما يبدو أن هذا الأمر موضوع اقتصادي، وهكذا يحاولون كسب المزيد من الأموال السهلة والسريعة. وهذه عودة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور فائز عز الدين. دكتور، نرحب بكم مرة أخرى. دكتور عز الدين، المخدرات منتشرة في كافة الأراضي المحتلة، يتم من جانب الصهاينة، ما تأثير ذلك على المجتمع الصهيوني برأيك؟
أولا، المخدرات من طبيعتهم هم وهم الذين روجوا لها في أوروبا، وها هم الآن يروجون لها على الأرض المحتلة. هم يحاولون للجيل الفلسطيني أن يجعلوه متنهيا بقضايا من هذا النوع. كانت بريطانيا قد استخدمتها في الهند والهند الصينية، فالآن هم يشيعون هذه المسألة لكي يغرق الجيل. إن كان الجيل اليهودي الصهيوني يغرق في مسائل لا يسأل القادة الصهاينة عن المشروع الصهيوني الذي يفشل يوما بعد يوم، أو إذا كان الشباب الفلسطينيون فيجب أن يغرقوا أيضا في المخدرات وفي كل هذه الأمور التي تلهيهم عن قضاياهم الوطنية، والتي تنسيهم أيضا تنسيهم أن أرضا لهم محتلة وعليهم مسؤولية تحريرها. إذن هذه سياسات مقصودة لنسف الروح الوطنية إن كان عند الشباب الفلسطينيين أو في إطار المستوطنات الصهيونية نفسها، لأن المستوطنات أيضا المواطن الذي ضللوه وأتوا به من أوروبا ليقولوا له تعال إلى بلد الوفرة إسرائيل، يأتي الآن ليعيش ليس في وفرة وليس في أمان. فالمهم أن يلهو هذا المواطن عن مصائره الحقيقية ويدخلوه في لجنة المخدرات.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول ونخلص إلى أن تأثير المخدرات على المجتمع الصهيوني كبير جدا، لأنه يؤسس للمزيد من التفكك في داخل المجتمع، خاصة وأن آفة المخدرات منتشرة بشكل كبير، ولكن سبب الاتجار هو تكسب الكيان، فإن قيمة المداولات تبلغ بحدود 5 مليارات شيكل، خاصة وأن البيئة مناسبة والمناخ مؤات لهذا النوع من التعاطي، خاصة بعد قرار حكومة نتنياهو في عام 2019 حينما وافقت على استخدام المخدرات لأغراض طبية، في حين لم يكن ذلك لحاجة طبية بسبب الضغط الموجود داخل الكيان الصهيوني.
بالإضافة إلى أن هناك نوعا من الاتجار، ولذلك أصبح هذا الأمر منتشرا بشكل كبير، وهناك مجموعات وعصابات تنتشر بشكل كبير خاصة في ظل الضائقة الاجتماعية والمالية والمعيشية داخل المجتمع بسبب أزمة كورونا وما أدت إليه من إغلاقات وتعطل عن العمل.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل يحب المداعب في الجماعة بلا رفث. المداعبة هي المزاح، لكن المزاح الذي لا يزعج، المزاح الذي لا يؤذي، المزاح الذي وإلا ذاك تحول إلى إيذاء. المداعبة كأنه فيها حالة من الإدخال السرور على الآخرين. والرفث الذي ورد في هذا النص هو الفحش من القول، أنه في بعض الأحيان المزاح الذي هو أمر يمكن أن يمثل خلق من خلق الإسلام ويمثل شيء مرغوب وممدوح ومحمود في الإسلام على أساس ما فيه وما يتضمنه من طلاقة وجه ومن حالة إيجابية في التعامل مع الآخرين ومن حسن خلق وإدخال للسرور على الآخرين. هذا الأمر يعني يبتلى ببعض السلبيات نحتاج إلى أن نقف عندها، لأن هذه القضية من القضايا التي يبتلى بها الإنسان لعله في كل يوم. كل يوم الإنسان حينما يجتمع ويلتقي مع الآخرين تجد أن هناك تفاوت في هذه القضية واسع بين الناس. بعض الناس يعيش حالة من التوتر والتقطيب ويعتبر كأن شخصيته ويعني كرامته وتوازنه هو بأنه أصلا لا يرى متبسما، وإنما دائما يكون جاد حتى يفرض، كما يقول هم بعض اللي يعيشون هذه الحالة يقول حتى يفرض احترامه على الآخرين. وعندنا ناس آخرين على طرف النقيض، بحيث أول ما تلقاهم إلى أن تفارقهم هم يتبعون النكتة بالنكتة والمزحة بالمزحة، وترتفع أصوات ضحكهم وقهقهتهم عالية تطبق المحيط الذي يحيط بهم. وأيضا يوجد مراتب فيما بين هؤلاء وهؤلاء. نحتاج في هذا الموضوع الحساس المهم الذي فيه بعد في الشخصية من خلال هو نفس الإنسان وماذا يعيش يعني في داخله من مشاعر في هذه القضية، وفيه بعد يرتبط بالعلاقات مع الآخرين والانفتاح على المجتمع، يعني ببعد نفسي وببعد اجتماعي في نفس الوقت. هنا توجد لدينا بعض التوجيهات من أهل البيت صلوات الله عليهم وردت فيما روي عنهم، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وآله كان ضحكه التبسم، يعني أن الضحك لا يصير بحالة بحيث يرتفع الصوت بالقهقهة عاليا، وإنما هذا الضحك اللي هو يعبر عن حالة من السرور، حالة من الحالة إيجابية خلينا نسميها، هذه الحالة لا تستغرق بالإنسان إلى حد بحيث يقهقه عاليا. توجد لدينا أدلة تنهى أصلا عن القهقهة. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ضحك المؤمن تبسم، أن المؤمن طبيعة المؤمن أن ضحكه يكون هو التبسم. تجد بعض الوجوه أنها متبسمة في أغلب ما أنت تواجهها، ولكنها لا يعني ترتفع أصواتها بالضحك وبالقهقهة. فهي القضية ماكو تلازم بين أن الإنسان يعيش حالة الانشراح مع الآخرين وطلاقة الوجه، ولكن في نفس الوقت أن لا يقهقه. القهقهة شيء مذموم غير محمود وغير ممدوح. أيضا ورد أن الإنسان إذا قهقه، وطبعا قبل ما أدخل بالنقطة الثانية هناك نهي لعلي أشرت إليه في لقاء سابق، هناك نهي عن كثرة الضحك. ورد لدينا أن كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح. كيف أنه يذوب الملح حينما يوضع بالماء، الماء شلون يذوب الملح؟ كثرة الضحك ضعف الدين، يعني هذه الحالة ملكة الالتزام والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الداخلية في نفس الإنسان، هذه يذيبها الضحك كما أن الماء يذيب الملح. فكأنه هذا الإنسان الذي يستشعر مسؤوليات الإلهية إنسان جاد. كثرة الضحك والترسل والتحلل من المسؤوليات اللي يعبر عنها الإنسان الضاحك اللاهي اللاعب، هذه الضعف حالة الالتزام في داخل الشخصية. من الأمور المهمة التي ورد الحديث عنها والتوجيه إليها أن الإنسان إذا قهقه صدرت منه القهقه أن يقول حين يفرغ من القهقه، وهذا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني، لأن الضحك هو كأنه يمثل حالة بعد من الله، المقت هو الكراهية الشديدة، البغض الشديد، يعني الإنسان حينما يقهقه كأنه يبتعد عن الله، كأنه يصير في حالة أخرى غير الحالة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يستحضر الله، يستحضر الآخرة، يستحضر اليوم الآخر، يستحضر مسؤولياته، يستحضر ذنوبه، وهذه كلها أمور جدية تمنع الشخصية من أنه تترسل وتسترسل في الضحك وفي الانشراح الزائد عن الحدود. فإذا وقع الإنسان في حالة من هذه القبيل مباشرة يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، ماذا يقول؟ يقول اللهم لا تمقتني، أو لعله في بعض الروايات اللهم لا تمقتنا، يعني لعله وردت في أكثر من نص، وهذا يذكر الإنسان بما عليه، ما يجب أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه من استحضار للقيم التي تجعله يستشعر الـ يعني المسؤوليات، يعني كما أنا عبرت عنه يكون إنسان جاد، يعني هذا الإنسان الجاد في مقابل ذاك الإنسان اللاهي اللعب. ورد لدينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه، طبعا الرواية عن الإمام أمير المؤمنين، قال: كان ضحك النبي صلى الله عليه وآله التبسم، فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار، مر على مجموعة من الشباب وإذا هم يتحدثون ويضحكون ملء أفواههم، لاحظوا هذه الحالة، ملء أفواههم، يضحكون بهذه الطريقة، وإلا هو مجرد الضحك وإدخال السرور على الآخرين، وهذا أمر محمود وكان يمارسه رسول الله وكان يمارسه أمير المؤمنين، طبعا من خلال الروايات التي دلت على هذا الأمر، ويضحكون ملء أفواههم، فقال: مه مه، يعني كفوا. فقال: ما يا هؤلاء، من غره منكم أمله وقصر به في الخير عمله فليطلع القبور وليعتبر بالنشور واذكر الموت فإنه هادم اللذات. رسول الله صلى الله عليه وآله في طريقة يعني علاقاته ودوره في إصلاح المجتمع، كان حينما يرصد حالة فيها إفراط في جانب يحاول أن يعادلها، يحاول أن يوازنها، يوصلها إلى حالة التوازن، كأنه حينما اطلع على هؤلاء المجموعة من الشباب الذين هم مستغرقون في مزاحهم وضحكهم وانشراحهم، أراد أن يوازن الرؤية عندهم، فذكرهم بماذا؟ بالمسؤوليات، ذكرهم بالعقائد التي يعتقدون بها، وجعلهم يستحضرون الرؤية التي يعيشونها تجاه الكون والحياة، فذكرهم بماذا؟ يقول ذكرهم بتقصيرهم بالعمل، من غره منكم أمله، هذا الذي يغره أمله فيحسب أنه باقي في هذه الدنيا ينسى الموت، هذه قضية واحدة أولى، وقصر في به في الخير عمله، يعني هو ما مستعد إلى ذلك اليوم، يوم القيامة، فيقول له، ينبههم النبي صلى الله عليه وآله، يقول فليطلع القبور، خلي يروح يشوف القبور، يروح للمقبرة حتى يعرف عاقبة أمره شنو هي، وليعتبر بالنشور، يتذكر يوم ما تنشر الناس وتبعث من في القبور، واذكر الموت فإنه هادم اللذات. هذا الأمر يعني يجعلنا نأخذ بنظر الاعتبار التوازن الذي يجب أن تصل له الشخصية الإسلامية حسب ما جاء من توجيهات عن النبي وأهل بيته. أيضا أنه ورد لدينا في بعض الروايات أن من الجهل عن الإمام الصادق عليه السلام، من الجهل الضحك من غير عجب، أن الإنسان يضحك من دون أن يتعجب. الضحك مو مجرد أن واحد يريد يفضفض عن داخله وعن نفسه بس مجرد يضحك يضحك، وإنما الضحك ينشأ من تعجب. بعض الضحك لا، هو مبني على حالة الترسل واللاجدية وكأنه عدم الاهتمام بما حوله الإنسان. هنا طبعا من خلال هذه القضية نحتاج إلى أن نقف لنتحدث عن مسألة مهمة، وهي أن هناك في الإعلام المعاصر أو في التلفزيونات المعاصرة خلينا نقول أو الفن المعاصر، هناك فن كوميدي، يعني هناك فن هو يبتني على إضحاك الجمهور سواء كان بالمسرح أو بالتلفزيون أو بالسينما. هذا الموقف منه ماذا يكون؟ يعني كيف نصل إلى رؤية إسلامية في مقابل هذه الحالة؟ يمكن أن نثبت عدة حقائق استنادا إلى هذه النصوص التي تتحدث عن المزاح والضحك. هذه المواقف المشاهد التمثيلية الكوميدية هي أكثرها فيها حالة من الضحك وحالة من المزاح، فهذه إذا كان بها إثارة سخرية بالآخرين، إذا كان فيها كذب، إذا كان فيها نسيان للآخرة، إذا كان فيها تجاوز على كرامات الناس وكرامات بعض الآخرين، في مثل هذه الحالة هذه ما تكون محبوبة. مو الإنسان أنه هو المهم الشيء اللي يرتاح به هو يقبله، لابد أن نصير عندنا حالة من التوازن بحيث ما نتأثر لأنه إحنا نرتاح إلى الفنان الفلاني الكوميدي، يعني إحنا لابد أن نقبل من عنده كل شيء، وإلا ذولا بعدين هم راح يقودونا، وهذه قضية خطيرة. شخصيات عندها قدرة على إضحاك الناس هي هاي راح تقود الجماهير، احنا نريد الشخصيات اللي عندها قدرة على إصلاح الناس هي تقود الجماهير، مو اللي عندها قدرة على إضحاك الناس تقود الجماهير. هذه نقطة جدا مهمة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، فهناك ضوابط وهناك قيود وهناك موازين لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار على أساسها نقيم هذا الفن وهذه الكوميديا مقبولة وما مقبولة. أما الكوميديا من يصير بيها نقد بناء، من تثير التعجب عند الإنسان في اتجاه بعض الظواهر، من تنبه الإنسان إلى بعض الحقائق، هذه ما راح يكون بها أي ضير، ما راح تكون سلبية. وإحنا ندعو أصلا يعني أهل الفن من المسلمين والذين يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة، ندعوهم إلى أن يعبروا من خلال طاقاتهم الفنية، يعبروا عن هذا المستوى من الكوميديا الرفيعة، مو أنه يصير عندنا أي شكل من أشكال الكوميديا هو يصير مقبول ومحمود، وتصير المقاييس على أساس أنه من يتمكن أن يضحك الناس أكثر. لا، هذا مو صحيح. إحنا الأساس والقيمة الأولى عندنا من يتمكن أن ينفع الناس أكثر، من يتمكن أن يصلح الناس أكثر، من يتمكن أن يقدم الناس باتجاه أهدافهم بخطى سريعة بدرجة أكثر. مو أنه مجرد أنه الإنسان لازم يضحك ولازم يترسل ولازم، هذا استرخاء مع الهوى، مع دواعي الهوى. هو هذا والأغاني وأمثالها من الأشياء والمشاهد الرقص ومشاهد الهوى التي نشهدها هنا وهناك من خلال شاشات التلفزيون وأمثالها، هاي هي التي تضعف الشخصية، هي هاي اللي تحول الشخصية من شخصية لاهية، من شخصية جادة تستحضر آخرتها، تستحضر مسؤولياتها، إلى شخصية أخرى لا تفكر إلا باسترخاء ولا تحاول إلا أن تعيش مزاجها وغرائزها بطريقة متحللة. هذا يضعف المجتمع، هذا يبعد المجتمع عن الوصول إلى أهدافه. هذا الإنسان من هو يشاهد هذه المشاهد ويريد يطلع إلى العمل، ما يطلع إلى العمل بجدية ويترك. أما هذا الإنسان الجاد الذي يفكر بمسؤولياته، لا، يكون عنده مبادرة إلى أعماله وإلى واجباته ومسؤولياته بدرجة أكثر. لكن طبعا كما ذكرت، لا على أن تتحول القضية إلى حالة تقطيب وإلى حالة عبوس، لأن المؤمن كما ورد لدينا عن النبي صلى الله عليه وآله، المؤمن دعب اللعب. هذا المؤمن هو بطبيعته بشوش، المؤمن هو بطبيعته يدخل السرور على الآخرين من خلال طلاقة وجهه ومن خلال لطفه في التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل.